السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1031. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.
ذكرنا أن شروط الحج خمسة، شروط وجوب الحج خمسة، شروط للوجوب، وقلنا وهل تصح من حج مع أنه لم يجب عليه، هناك من تصح منه يصح منه الحج ولو لم يجب عليه، فإذا كان لم يجب عليه فحج صح منه، مثل الصبي ومثل العبد، هذا لا يجب عليه الحج، وكذلك من لم يجد، من لم يقدر، من لم يستطع إليه سبيلا أيضا لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، صح حجه. وهناك من المسلمين من لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، لا يجب عليه الحج أصلا ولا يصح منه لو أداه، وهو المجنون، المجنون فاقد العقل، هذا لو حج هو لا يجب عليه، ولو حج أيضا لا يجزئه. ثم ذكرنا أن الشرط الأخير من شروط الحج قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهو القدرة على الحج، والمراد بالقدرة على الحج أن يجد الإنسان الزاد والراحلة، أن يجد الزاد والراحلة. فإذا وجد زادا وراحلة توفرت فيه شروط الحج من الإسلام والبلوغ والحرية والقدرة على الحج، لزمه أن يمضي إلى الحج، يمضي إلى الحج. فالزاد والراحلة، المراد بالراحلة المركوب، الراحلة هي المركوب. في القديم كان يعني المركوب الإبل أو الحمير أو البغال، هذه الراحلة وهي والمراد بالراحلة هي التي يرتحلها الإنسان ويركب عليها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. خاطب الله سبحانه وتعالى العرب في ذلك الحين بما يتعارفون عليه، بما يتعارفون عليه مع علم الله سبحانه وتعالى أنه سيوجد في زمان ما أو في آخر الزمان سيوجد مركوبات غير هذه. ولذلك قال لهم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه التي كان يركبها الناس في وقت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فتح الله سبحانه وتعالى وسائل الركوب، وهو القادر على أن يقدر الإنسان أن يصنع ما يشاء. قال ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، يعني لو قال لهم والطائرات والسيارات والسفن والبواخر ما تدركها عقولهم، ما تدركها عقولهم في ذلك الوقت. حتى نحن الآن ربما قبل عدة سنين قد لا يدرك الإنسان إذا قيل له طائرة يقول كيف طائرة وشلون طائرة، يعني كيف هذه تطير في السماء ما تطيح ولا كذا ولا كذا ولا تسقط ولا. فالإنسان من عادته أن ينكر ما لا يعلمه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يعدد على العباد في القرآن إلا الأشياء التي يعرفونها ويعقلونها، وهي الخيل والبغال والحمير، قال لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، ويخلق ما تعلمون. والله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة ومن أزمنة بعيدة عن وقتنا الحاضر أمكن العباد وأقدرهم على أن يصنعوا الطائرات والسيارات والسفن والبواخر الكبيرة التي تحمل يعني الأطنان من 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 الأمتعة ومن من الناس العدد الكثير، كل هذه جاءت أصبحت راحلة للإنسان يرتحلها يعني يركب عليها. فمن وجد القدرة على الراحلة عنده مثلا ما يكفي لأجرة الباخرة أو أجرة القطار أو أجرة السيارة أو أجرة الطائرة أو نحو ذلك، فهذا ما دام أنه قادر يجب عليه أن يمضي إلى حج بيت الله الحرام مرة كما قلنا في العمر، مرة في العمر، وكذلك العمرة مرة في العمر. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا الحج كالصلاة عدة مرات في العام في الأعوام كل عام، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أفي كل عام يا رسول الله، قال لا ولو قلت نعم لوجبت، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لم يشرع الحج إلا مرة واحدة في العمر، لأن هذا فيه مشقة عظيمة، مشقة السعي والنفقة. ولو أنه لزم الناس كلهم أن يحجوا كل عام، كل المسلمون يحجون كل عام، مثل ما أن المسلمون الآن يؤدون الصلوات الخمس في اليوم 5 مرات، لكان في ذلك مشقة عظيمة وللحقهم العنت والضرر في ذلك، حتى البقاع المقدسة لا تتسع لهم، حتى البقاع المقدسة لا تتسع، لو كل مسلم مخاطب أنه يحج في كل عام لم تتسع البقاع المقدسة الحرم ومنى ومزدلفة وعرفة التي هي المشاعر، لم تتسع لهذا العدد الكثير يعني من المسلمين المنتشرين في أنحاء الكرة الأرضية. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الحج مرة واحدة في العمر، فمن أداها فقد أدى الركن الخامس من ركان الإسلام. وكذلك العمرة عند من يقول من العلماء بأن العمرة واجبة، من أداها مرة واحدة سقطت عنه ولا يلزمه عمرة ثانية في عمره إلا أن يتنفل يتطوع، بمعنى أن يحج مرة مرتين ثلاث أربع تطوعا، هذا يعني يزداد خيرا. وكذلك العمرة يتطوع يأخذ عمرة كل شهر كل عام كل عامين كل ثلاث، هذه تطوعات ونوافل لا تلزم الإنسان، مع أنه يؤجر على فعلها ولا يأثم بتركها. فإذا من وجد قيمة الراحلة، قيمة أجرة، إما عنده هو سيارة يريد أن يحج عليها، أو أنه عنده قدرة على أنه يعني يستأجر مقعدا في طيارة طائرة أو في باخرة أو نحو ذلك، عنده القدرة المادية أن يدفع هذه الأشياء. واليوم تغيرت الأمور وأصبحت حملات الحج هي التي تأخذ من الإنسان مبلغا من المال وتهيئ له المركب من بلده إلى المشاعر المقدسة، وتهيئ له أيضا المواصلات داخل البلد، وتهيئ له الطعام والشراب، وتهيئ له المسكن. وهذا هو المراد بالزاد والراحلة. من عنده قدرة على أن يدفع لشركة الحج أو لحملة الحج أو يحج بنفسه، عنده أجرة السيارة والطائرة أو الباخرة، وعنده نفقة ينفق على نفسه في الطريق وفي مكة وفي المشاعر حتى يعود، هذا يلزمه الحج. المهم أنه يكون عنده النفقة ينفق على الراحلة وينفق قصده الزاد. يقول الزاد يعني ما يتزود به الإنسان في سفره من أكل وشراب وحاجات، أيضا قد يحتاج إلى ملابس غيارات، يحتاج إلى حذاء، يحتاج إلى كل هذه داخلة في الزاد. ما هو فقط يعني الأكل والشرب، الأكل والشرب حتى اللباس، عنده مال يستطيع أن يشتري وقت الحج، يشتري لباسا، يشتري حذاء، يأكل في المطاعم في غيرها من البقالات من السوبرماركات من هنا وهنا. المهم أنه يستطيع أن ينفق على نفسه من بلده حتى يعود إليها مواصلات وأكل وشرب ولباس وما يحتاجه من غذاء ودواء ونحو ذلك. قد يحتاج أيضا الإنسان إلى نفقة على الدواء، ربما أن نفقة الدواء أكثر من نفقة الغذاء. فهذا لو أنه إنسان مثلا يقول أنا عندي 5000 ريال أستطيع أن أعطيها حملة، أعطيها شركة وتحج بي، لكن الأدوية والعلاج أنا أحتاج، أنا رجل مريض وأحتاج إلى علاج وأدوية، ما الشركة هذه أو الحملة لا تؤمن لي الدواء، نقول هنا لا يلزمك، لأن هذه من الزاد مما تحتاجه في حجك فلا يلزمك. لابد إذن أن تكون النفقة متوفرة بقدر ما تذهب وتجيء، آكل شارب راكب، معك دواءك، معك لباسك، معك كل شيء. فمن قصرت به النفقة وما يستطيع أنه يعني يوفي هذه النفقة فلا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لكن لو حج صح منه، يعني يفرض أن واحد إنسان مثلا يحج مع حملة، قالوا له مثلا نريدك أن تحج تسوق الحافلة وتحج معنا، أو أنك مثلا تطبخ للحجاج وتحج معنا مجانا، أو أنك تفعل كذا أو تشتغل في نظافة الخيام أو تشتغل كذا وتحج معنا، هذا ما رايح يصرف شيء. فطالما تكفلوا بحجه وحج معهم صح حجه، هو لا يجب عليه، لكنه لو حج صح حجه. كذلك الإنسان إذا استطاع مثلا أن يحج على قدميه، يحج على قدميه، يفرض أن الإنسان في مكة المكرمة ما عنده فلوس، ما عنده ولا هللة واحدة، ما عنده فلوس، لكن عنده القدرة البدنية أن يمشي ويدخل الحرم ويطوف ويسعى ثم يخرج إلى عرفة، ثم إذا غربت شمس يوم عرفة نزل إلى مزدلفة وبات فيها، ثم يذهب إلى منى ويرمي الجمرات، ثم يرجع ويطوف الإفاضة ويسعى سعي الحج ويطوف الوداع، هذه يستطيع الأعمال البدنية كلها، لكن ما عنده فلوس، لكنه يقول أنا أستطيع أمشي، نقول له يجب عليك الحج، ما تسقط عنك حجة الإسلام. طالما عندك القدرة البدنية والقدرة المالية لست بحاجة إليها، لست بحاجة إلى هذه القدرة المالية، لأنك أنت تحج على قدميك وتأكل، وربما حتى يأكل من صدقات المحسنين ونحو ذلك. فنقول له أنت الآن لابد أن تحج، لابد أن تحج، لأنه توفر عندك مقومات الحج. فإذا إذا ما عنده فلوس ما يجب عليه الحج، إذا كان ما عنده فلوس لكن يستطيع أنه يحج مع حملة يعني أو إنسان أهدى إليه وقال مثلا هذه السيارة تحج معي ونقضي المناسك كلها ونرجع، فهذا أيضا يلزمه الحج. فإذا الحج لا يجب على غير القادر، لكنه يصح منه، لكنه لو فعله صح منه، فهذا شرط وجوب نقول، وليس القدرة المالية والبدنية شرط وجوب وليس شرط صحة. فيصح من المريض، لو أن المريض حج، المريض ما يجب عليه حج، الذي لا يستطيع أنه يركب وينزل من الراحلة أو من السيارة ونحو ذلك، هذا لا يجب عليه السعي للحج، لكن لو حج صح منه. فإذا عندنا شرط وجوب وشرط صحة، شرط الوجوب هذا هو القدرة، لكنه ليس من شروط صحة الحج. فمن حج صح حجه، مريض، فقير، معدم، ما عنده مال، يعني واحد يجي يقول أنا حجيت لكني ما توفرت في شروط الاستطاعة، أنا مريض وحجيت مع الناس حملوني على سيارة وحجيت، نقول الحمد لله الله يتقبل منك، صح حجك ما في إشكال. يعني لا علاقة بين شرط الوجوب هنا وشرط الصحة، لا يجب عليه الحج لكنه إذا أداه صح منه، صح منه. كما قلنا في الصبي لا يجب عليه الحج اللي هو دون البلوغ، لكن لو حج صح منه نفلا، صح منه نافلة. كذلك العبد لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح منه نافلة. وكذلك المرأة سيأتينا إن شاء الله شرط المحرم، أنه من لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، من لم تجد محرما يحج معها رجلا من محارمها فإنه لا يجب عليها الحج، لكن لو حجت صح حجها مع الإثم بكونها حجت بدون محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة مسافة قصر أو 3 أيام إلا مع ذي محرم. هذا حكم خاص بالسفر، لكن لا يؤثر على صحة الحج، فهي لا يجب عليها الحج لعدم وجود المحرم، لكن لو حجت مع عدم المحرم صح حجها. فإذا لا تلازم بين شرط الوجوب وشرط الصحة، قد يكون شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة يعني يصح منه الحج. عندنا هل يجزئه أو ما يجزئه؟ أحيانا مثلا يكون شرط وجوب وشرط صحة، مثل الصبي كما قلنا في الدرس الماضي شرط وجوب ما يجب عليه الحج الصبي، إذا فعله صح منه، ثم نقول هل يجزئه؟ يعني عندنا هذه 3 أشياء وجوب وصحة وإجزاء، فهل يجزئه عن حجة الإسلام الصبي؟ لا، ما يجزئه، هذا نقول لا يجب عليه ويصح منه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. نعم.
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك.
أعيد.
وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك.
إيه، يعني مثلا وجد ما يحصل به النفقة اللي هي الراحلة والزاد، الراحلة والزاد، إذا وجد عمل يعمله في أثناء حجه، مثلا تأتي شركة وتقول له تحج معنا ونبي نعطيك راتب 2000 ريال من أجل أنك تخدم في المخيم، تخدم الحجاج وكذا، وسنعطيك راتب 2000 ريال في الشهر أو 10 أيام أو 3000 أو 4000، فهذا ما دام أنه يستطيع أنه يعمل في الحج ويحصل قيمة النفقة والزاد الراحلة والزاد، فإنه يجب عليه هنا الحج. نعم.
بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور.
الإنسان في دنياه ملتزم بعدة أشياء، عنده واجبات نفقات شرعية، وعنده حوائج أصلية. النفقات الشرعية مثل عليه زكاة، عليه نذر، يعني الآن مثلا الإنسان وجب عليه الحج ومتوفرة شروط الحج ولم يبقى إلا القدرة، من استطاع إليه سبيلا، وجاء يسأل يقول أنا الآن إنسان مسلم حر مكلف بالغ عاقل، ما عندي إشكال في هذا كله، لكن عندي الاستطاعة، عندي أنا في بعض النفقات الشرعية، هل يجب علي أن أحج أو لا؟ ما هي النفقات الشرعية؟ قلنا حقوق لله وحقوق للعباد. فحقوق الله سبحانه وتعالى التي تعلقت بذمته لله سبحانه وتعالى، عليه زكاة مبلغ، يعني إنسان يقول أنا علي زكاة، الآن عندي 10,000 ريال، هذه زكاة، أحج ولا أخرج هذه الزكاة 10,000 ريال؟ أو علي كفارة، علي كفارة قيمتها 5,000 ريال، الكفارة قيمتها 5,000 ريال، أحج بال5,000 ريال هذه ولا أكفر؟ ولا أكفر؟ يعني هو ما عنده خيار، ما عنده مال إلا هذه 5,000 ريال، إما أن يكفر ولا يحج. كذلك عنده نفقة لأولاده، يقول أنا عندي 10,000 ريال أنفق منها على أولادي، هل أحج بها ورزقهم على الله ولا أجلس ولا أحج وأنفق عليهم؟ هنا نقول لا بد أن تكون الحجة هذه فائض زائد عن النفقات الشرعية، عن نفقة المرأة والأولاد زائدة، زائدة عن ديون العباد، يعني عليك دين مثلا 10,000 ريال سواء كانت حالة أو مؤجلة، لكن لو كان عليك مثلا دين 10,000 ريال وعندك 20,000 نقول هذه 10,000 ريال تسدد فيها دينك، والعشرة آلاف ريال هذه تحج فيها. فإذا ما كانت زائدة نقول له حق الله زكاة، الكفارة، النذر، حق العباد من النفقات الشرعية، من الديون التي عليك للناس سواء كانت حالة أو مؤجلة، هذه مقدمة على الحج، هذه مقدمة على الحج. فأول شيء سدد الديون وأنفق على أولادك وأنفذ حق الله سبحانه وتعالى من الزكوات والكفرات والنذور، فإن تحصل معك مبلغ من المال وجب عليك الحج، ما تحصل معك مبلغ زائد من المال يسقط عنك الحج، ليس عليك حج، لأنك داخل في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وأنت إلى الآن لم تستطع السبيل، ما عندك السبيل إلى الحج، عندك النفقة ما زالت ناقصة، هذا شيء بالنسبة للحقوق، هذه لا بد أن تنهي الحقوق. حتى قال بعض العلماء أنه يجب أن يكون عنده نفقة أولاده على الدوام، يعني طول حياته، هذا قول. وبعضهم قال لا، عنده نفقة أولاده لمدة عام، يعني مثلا إذا كان ينفق على أولاده في الشهر 5,000 ريال، إذا كان عنده 60,000 ريال وفوق 60,000، هذه 60,000 هذه نفقة للأولاد، يعني إنسان لو عنده 70,000 ريال 80,000 ريال نقول والله هذه 60,000 هذه نفقة الأولاد، بقينا عندك 20,000 ريال هذه تحج منها. لكن لو قال ما عندي إلا 60,000، عندي 60,000 ريال، ما نقول له يلزمك الحج، ما يلزمك الحج، لأن هذه نفقة الأولاد على الأقل لمدة عام، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم من يعول. فلا يتوجب عليه أن يحج ويترك أولاده دون نفقة، وكذلك زوجته. الأمر الثاني هذا يكون فاضل عن النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. ما هي الحوائج الأصلية؟ هو كل ما يحتاجه الإنسان ليعيش فيه، المسكن، عنده مسكن يكون يعني هذا زائد، عندي عنده مثلا 20,000 ريال 30,000 ريال وساكن، عنده سكن ما يحتاج إلى 20,000 ريال ذي عشان يسكن فيها. فإذا النفقات تصير برا، والسكن والمركوب أيضا الذي يحتاجه ليتنقل عليه يكون موجود هذه حوائج أصلية، كذلك آلة صنعته كل بحسبه. آلة صنعته يعني إنسان يحتاج إلى آلات وعنده آلات تساوي 100,000، لو باعها تساوي 100، لكن هذه هي التي يعيش منها، هي التي يستعملها. عنده مثلا سيارة كبيرة يحمل عليها الرمل، عنده شيول، عنده دركتر، عنده أشياء يعني معدات، عنده حراثة للزرع، هذه تساوي 100,000. هذه ما نقول له تبيعها وتروح تحج، لأن هذه هي من الحوائج الأصلية له. إنسان طالب علم مثلا يحتاج إلى الأقلام والأوراق والكتب، وعنده كتب يعني يمكن قيمتها 50,000 100,000، هذا ما يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده نسخ زائدة من الكتب، أو مثلا عنده من آلات الصنعة آلتين، واحدة تشتغل واحدة ما يحتاجها، فنقول له بيع الزائد وحج. لكن إذا كان يقول أنا عندي آلة الصنعة هذه إن بعتها جلست بدون صنعة، عنده سيارة مثلا أجرة، سيارة أجرة يكد عليها ويؤجرها على الناس عشان ينفق على نفسه وعلى ولده، ما نقول له بع هذه السيارة، لا، هذه من حوائجه الأصلية. ولو كانت تساوي 100,000، ولو كانت تساوي 100,000 ما فيش، هي هذه من الحوائج الأصلية. كذلك الثياب، كذلك كل هذه الأشياء التي لا غنى للإنسان عنها لا بد أن تكون نفقة الحج فاضلة زائدة، يعني زائدة عن هذه الحوائج الأصلية وعن النفقات الشرعية، فحينئذ نقول له يجب عليك السعي للحج. لكن لو حج صح منه الحج، لو حج صح منه، لكن ما نقول له يجب عليك الحج، هذا إلى الآن يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يجد سبيلا إلى الحج. فإذن يعني شرطين اللي هي الزاد والراحلة، والقدرة أيضا البدنية، القدرة البدنية بمعنى أن يكون الإنسان سليما معافى صحيحا في بدنه، يستطيع أنه يسافر، يستطيع أنه يطوف، يستطيع أنه يسعى، يستطيع أنه يتحرك من المشاعر من عرفة إلى مزدلفة، من مكة إلى عرفة، من مزدلفة إلى منى، يستطيع أنه يرمي الجمرات. هذا إذا كان لا يستطيع نقول أنت ما استطعت إليه سبيلا، أيضا لا يجب عليك الحج. حتى لو كان صغيرا، يعني لو كان يعني شباب، ما هو صغير يعني دون البلوغ، حتى لو كان شباب، نعم حتى لو كان شباب ولكنه معاق لا يستطيع، أو فيه مرض وتحت الأجهزة، أو يتناول أدوية، أو يعني قال له الأطباء لا تسافر، لا تذهب، لا كذا، نصحوه بالبقاء في المنزل، هذا يضرك، هذا كذا وكذا، هذا حتى لو كان شابا وهو مريض هذا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. لكن لو حج صح منه الحج، صح حجه، لأنه شرط وجوب لا شرط صحة، فيصح منه. فهناك أيضا الزمن الكبير، الطاعن في السن، الهرم، الشيخ الكبير عمره 85 سنة، 80 سنة، لا يستطيع أنه يثبت على راحلة، لا يستطيع أنه يسافر ويصبر على السفر، لا يستطيع أنه يركب وينزل من السيارة أو من الراحلة التي أو من السفينة، التنقلات تتعبه، الحركة تتعبه، قد يكون الحر الشديد يتعبه، البرد الشديد يتعبه، قد يكون الغبار يتعبه، قد يكون كذا. رجل بلغ من السن مثلا 90 سنة، هذا ما يجب عليه الحج، ما يجب عليه الحج. لكن لو حج صح حجه، لو صح حج صح حجه. وتأتي إن شاء الله عاد هل ينيب من يحج عنه ولا لا، يعني يجب عليه إذا مثل الكبير في السن في شهر رمضان اللي ما يستطيع أنه يصوم يكفر عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان مريض على نوعين المرض، مرض يرجأ برؤه، كثير من الناس يقول والدي مريض فهل يعني أحج عنه ولا ذا، هو حي ما مات، نسأله نقول هل هذا المرض يرجى برؤه ولا ما يرجى برؤه، يعني يرجى شفاء من هذا المرض أو ما يرجى. هناك مرض يدخل الإنسان المستشفى يوم يومين أسبوع أسبوعين أو شهر، ثم يقول أو يقول الطبيب هذا يحتاج إلى علاج شهر وبعدين يزول، هذا يسمى مرض يرجى برؤه، يرجى برؤه يعني يرجى الشفاء منه. وهناك أمراض لا يرجى برؤها، الهرم، الكبر في السن، رجل طاعن في السن، هذا يرجى برؤه؟ هل يمكن أن يرجع شباب؟ هل يمكن إذا كان ما عاد تشيل قدميه ولا يستطيع يقف ولا يستطيع يمشي، هل يمكن بعد 90 سنة أنه يعود ويبدأ يمشي؟ هذا لا يرجى برؤه. فهذا الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه، يقيم طبعا، متى يقيم من يحج عنه؟ إذا كان عنده القدرة المالية، غني، رجال غني يقول أنا أستطيع، يعني عندي الأموال طائلة، ثري، رجل ثري، نقول إذن ما دمت لا تستطيع الحج بنفسك فأقم من يحج عنك، أقم من يحج ينوب عنك في الحج. إذا كان لا يرجى، إذا كان يرجى برؤه نقول انتظر، فالله يشفيك ويعافيك بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، ما دام أن الأطباء يقولون هذا مرض يعني يعالج، هذا مرض له علاج، فانتظر حتى يشفيك الله ثم تحج. لا ينيب عنه، لا ينيب عنه، لا يجوز أن ينيب ما دام أنه قادر أو يرجى برؤه. كذلك الفقير، هل الآن مثلا واحد فقير وعمره 50 سنة أو 60 سنة ما عنده فلوس ويقول أنا ما أستطيع حج، ها؟ نقول أنت الآن لا يجب عليك، لكن ربما يغنيك الله بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة. وكم من فقير اغتنى وأصبح من الأثرياء، وكم من ثري في لحظة واحدة صار من أفقر الناس. فالإنسان لا يجب عليه، لا يتوجه عليه الوجوب طالما أنه لم تتوفر فيه الشروط، فإذا توفرت فيه الشروط عاد الوجوب وطولب بما أمره به الشارع، ما أمره به الشارع. فإذا من استطاع إليه السبيل بعد قضاء النفقات الشرعية عندك زائد فايض حج، المال اللي عندك ما يغطي إلا النفقات الشرعية، دين، زكاة، نذور، كفارات، نفقة زوجة، نفقة أولاد، هذه نفقات شرعية، ما عليك حج إلا إذا عندك فائض عنها، عندك فائض عنها. كذلك الحوائج الأصلية الذي تحتاجه لتسير فيه أمور حياتك، وأمور حياتك لا تسير إلا به، لا بد أن يكون عندك فائض من المال يكفي للزاد والراحلة بعد الحوائج الأصلية التي عددناها وذكرناها قبل قليل.
بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور.
بالنسبة للديون يعني إذا كانت مؤجلة، إذا كانت مؤجلة في شيء حال يقول لك الآن تعطيني الدين، وفي شيء يحل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، هذا لو أن الإنسان عنده عليه دين 10,000 وعنده 10,000 يقول أحج أنا ديني ما يحل إلا بعد سنة، نقول لا، لا تحج، سدد دينك وبعدين تحج. لكن لو قال أنا علي دين 10,000 ريال وعندي 20,000 ريال معناته ويش؟ عنده فائض، عنده فائض 10,000 ريال، نقول الحمد لله ما دام عندك دين عليك دين 10,000 وعندك 20,000 فعندك فائض 10,000 ريال، إذن طبعا إذا كانت تكفي 10,000 إذن تحج. نحن نضرب أمثال فقط، 10,000 الله أعلم تكفي 10، تكفي 5، تكفي 20، تكفي 15، الله أعلم كم تكفي، لكن هذا مثل للدين لا يكون بقدر الدين، فإذا كان بقدر الدين ما وجب الحج، ما وجب عليك الحج. إذا كان أزود من الدين فإذا كان يكفي هذا الزائد، هذا الفائض يكفي لنفقات الحج، هنا نقول يجب عليك الحج والمبادرة إليه. نعم.
وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام.
شوف يقول على الدوام هنا، يقول نفقة له ولعياله على الدوام، هذا قول من أقوال العلماء، يعني عنده اللي يكفيه، يعني يظن أنه يكفيه حتى يموت. وهذا الحقيقة لو قلنا بهذا الشرط، بعض العلماء يقول لو قلنا بهذا الشرط لما وجب على أحد حج. لماذا؟ لأننا كل الناس قد تزيد الأسعار، قد تغلى الأمور، قد تفتقر، قد تغتني، الله أعلم بالمستقبل. يعني أنت ولا تعلم أجلك، يعني إلى هذا المال الذي عندك يكفيك على الدوام إلى أن تموت؟ ما في أحد يقول الآن أنا عندي مال يكفيني إلى أن أموت. لكن الكلام إذا كان عنده صنعة أو عنده راتب، مثلا هو موظف في شركة أو موظف في الدولة أو نحو ذلك، ويستلم 10,000 ريال أو 5,000 ريال أو 7,000 ريال، هذا عنده يعلم أنه يعني حتى يتقاعد، حتى بعد التقاعد سيكون له راتب تقاعدي ونحو ذلك، عنده ما يكفيه على الدوام. فإذا كان عنده فائض غير الراتب فهنا يلزمه الحج، يلزمه الحج. هذا قوله على الدوام. لكن أحيانا مثلا يكون هذا ما عنده مرتب ولكن عنده صنعة، ويقول أنا هذه الصنعة تدر علي 5,000 في الشهر، هذا برضه نقول له هذا مثل الراتب، مثل الراتب، طالما أنك كأنك يعني ضامن في الغالب، يعني ولو بنسبة قريبة من التمام، أنك في الغالب دخلك 5,000، معناته عندك نفقة أولادك 5,000 في الشهر هذا و5,000 في الشهر هذا، كل فيكون كأنه عنده النفقة على الدوام. بعض العلماء قالوا لا، ما في على الدوام، لأن الإنسان لا يعلم وش اللي يطرأ عليه في المستقبل، ولا يستطيع حد يحصي أنه تكفيه على الدوام ولا ما تكفيه على الدوام. لكن نجعل مثل الزكاة، الزكاة الفقير يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة عام. يعني بعض الناس مثلا يعطي الفقير المعدم يعطيه مثلا 500 ريال، طيب الفقير هذا مطالب أنه إذا وصل بأخذ الزكاة إلى حد معين امتنع عن أخذ الزكاة. يعني مثلا واحدة أعطاه 1,000 ريال، والثاني أعطاه 1,000 ريال، والثالث أعطاه 1,000 ريال، والرابع أعطاه 1,000 ريال، وهو يكفيه مثلا 50,000 ريال في العام، المفروض أنه إذا بلغ 50 أخذ 50,000 ريال أن يقول خلاص أنا لا أخذ الزكاة، لأن عندي الآن اللي كفيني ما حده العلماء لمدة عام، إن شاء الله إذا انتهى العام يأخذ مرة أخرى. فهم قاسوها على الزكاة، قالوا أنه ما يكفيه لمدة عام. فأنت إذا صار عندك دخل أو مال يكفيك لمدة عام تنفق منه على أولادك، فالزائد هذا تحج به. ما عندك ما يكفيك لمدة عام ما تجب عليك النفقة. يعني هذا ضابط قريب جدا يقرب لنا كيف الإنسان مثلا يقول أنا كيف أعرف أنه يجب علي الحج ولا ما يجب، أنا عندي الحمد لله مرتب، والمرتب هذا يكفي، أو دخل من العمل يكفيني يكفي أولادي. نقول إذا كان يجتمع عندك من هذا الدخل أو من هذا المرتب ما يكفيك ويكفي أولادك نفقات لمدة عام ويزيد، فهنا إذا زاد يجب عليك الحج. إذا كان بالقدر الذي يكفيك لمدة عام هنا وأقل، فهذا هنا لا يجب عليك السعي للحج، وإن سعيت للحج وحججت فصح حجك. نعم.
وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، وبعد الحوائج الأصلية،
يعني النفقات الشرعية يقول على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة، يعني عنده عقار يدر عليه مالا، يؤجر مثلا هذا العقار دكان أو شقة أو فيلا أو نحو ذلك وتدر عليه مالا، هذه إذا زاد عن نفقة عياله حج، إذا ما زادت عن نفقة. كذلك الصنعة، العقار والصنعة
والبضاعة،
وكذلك البضاعة، عنده بضاعة، الدكان فيه بضاعة وتدور البضاعة هذه، يبيع ويشتري يبيع ويشتري، فهذا أيضا متى ما زاد عن نفقة عياله من هذا البضاعة، من هذه البضاعة وهذه التجارة ما زاد حج. ما كانت هذه البضاعة تدر عليه فقط أكل أولاده، نفقة أولاده. كان الناس في السابق يشتغل الإنسان، يشتغل حرفي، يشتغل كذا ويكسب باليوم مثلا 10 ريالات 20 ريال، يكسب باليوم 10 ريالات 20، هالعشرين ذي إذا استلمها في اليوم راح واشترى بها قطعة لحم، اشترى له شوية رز، اشترى له شوية سكر، اشترى له مدري ويش، اشترى له حاجات وانتهت ال20 ريال. ينتظر بكرة حتى يجيه 20 ثانية أو 30 ثانية يشتري بها. فهذا خلاص، هذا ما عنده، هذه صنعته لا تدر عليه إلا أكل يومه، أكل يومه، ما في زائد، يعني ما في فائض. فإذا كان ما في فائض هذا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، نعم. إلا إذا استطاع، كما قلنا مثلا إنسان ساكن في مكة ويقول أنا صحيح ما عندي فلوس لكني أستطيع حج، يمكن ما يخسر 10 ريالات، نقول له يسأل الحج، يركب على قدميه، يمشي على قدميه ويحج المشاعر كلها ويرجع، ما صرف شيء، يصرف حاجات هو لو جلس في البيت صرفها، قارورة موية وقطعة خبزة ونحو ذلك أو بسكوت أو يأكلها، المهم أن هذا يستطيع. لكن الكلام على الإنسان الذي يحتاج مثلا في الآفاق، في مصر، في تونس، في الجزائر، في باكستان، في الرياض، في بعيد، يعني يحتاج إلى سيارة تنقل، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى كذا، فهذا يحتاج إلى نفقة، فلا بد أن هذه النفقة تكون فائضة، يعني هذه النفقة الحج تكون فائضة عن حاجته وحاجة عياله، نعم.
وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس،
انظروا العلماء حتى أضافوا الخادم، يعني الخادم اللي بعض الناس الآن يعتبره من الترف إنه خادم، كان العلماء يعدونه في السابق قبل 1000 سنة يعدونه من حقوق الزوجة أو من حقوق البيت، دائما إلى قالوا إنه ينفق على زوجته قالوا أكل وشرب ومسكن، يأمن لها المسكن ويأمن لها الخادم إذا كان طبعا يخدم مثلها، إذا كان يخدم مثلها. فالخادم يعني من الحوائج الأصلية، يعني مثلا الإنسان يحتاج السائق، يحتاج الخادم، المرأة تحتاج الخادم ونحو ذلك. فهذه يعني بعض الناس قد يقول مثلا أنت كيف تترك الحج وأنت مسوي خدامة ب1500 ريال ولا 2000 ريال؟ طيب هذا ربما لا تستقيم حياتهم إلا بهذا. عندك سائق، عندك سائق، والسائق هذا تصرف عليه راتب 2000 ريال وتترك الحج؟ طيب أنا أحتاج هذا، أحتاج هذا الخادم ليس رفاهية وإنما أحتاجه هو من حوائج الأصلية. ربما أني لا أعرف قيادة السيارة، ربما أنني مريض، ربما أنني معاق، ربما أنني يعني أمور أخرى. بعض الناس يتحدث عن بعض وهو لا يعلم حاجته، يقول هذا عنده خدامة، طيب عنده خدامة أنت تعرف ظروف بيته؟ تعرف يمكن عنده زوجة معاقة، عنده زوجة لا تستطيع، عنده زوجة كبيرة في السن، عنده كذا وكذا. هذا الإنسان عنده سائق، طيب وعند سائق أيضا قد يكون عنده ظروف أنت لا يعلمها إلا الله، ظروف يكون ما يستطيع يسوق، يمكن ما يعرف يقود السيارة أصلا، ما يعرف، عنده رجل كفيف لا يبصر عميان ويريد قائد له يلائمه، قائد يمسك بيده، قائد يحمله على السيارة ويسوق به أو نحو ذلك. هذه يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى من مسكن أو خادم، دائما الفقهاء يضيفون الخادم على الحوائج. فإذا جاءوا بالنفقة الزوجية، في نفقة الزوجة يريدون أن يعني يعدوا نفقة الزوجة، يذكرون منها الخادم الذي يعني إذا كان مثلها يخدم لابد أن تؤمن لها مسكنا وخادما وكسوة ونفقة وطعاما وشرابا أيضا يليق بأمثالها، نعم.
من كتب،
كتب علم، يعني إنسان طالب علم يحتاج يشتري الكتب ويحتاج أنه يقتني الكتب. يعني بعض الناس يقول والله يا أخي هذا شوف ما يحج وعنده مكتبة لو يبيعها باعها ب300,000 ريال أو ب400,000 ريال كلها كتب، فلوس يشتري كتب. طيب هذا يحتاج، صحيح أنه يجب عليه أن لا يشتري ما لا يحتاجه، ولا يشتري مثلا كتب من عدة نسخ كلها بعضها يقوم بعض، مع أنه الآن أصبحت بعض النسخ لا يقوم بعضها مكان بعض. الآن خرج علينا في الكتب هذا محقق هذا غير محقق، هذا مخرج حديثه، هذا قد يكون عنده كتاب من نسختين من ثلاث، كل واحد له ميزة، كل واحد له ميزة، هذا طباعته كذا وهذا طباعته كذا، ولا تسير أموره إلا باقتناء هذه النسخ. فهذه من الحوائج الأصلية للإنسان، حتى لو كان عنده مكتبة تساوي 100,000 أو 200,000 ما نقول له بع هذه المكتبة وحج، لا، هذا إلى الآن ما استطاع إليه سبيلا. هذه من الحوائج الأصلية، مثل الثياب التي نقول له إما أن تحج أو تبقى عريانا، إما أن تحج أو تبقى تحج وتبقى عريانا أو تكتسي، قصدي إما أن تكتسي أو أن تحج وتبقى عريانا، ما يصير هذا، ما يصير. الكسوة هذه من مستلزمات الشخص ومن حوائجه الأصلية، لا بد أن يكتسي، ما نقول له اترك الكسوة، صحيح أنه لا يسرف في النفقة، ولذلك سيأتينا الآن، لا يسرف في النفقة، يأكل أكل أمثاله ويسكن مسكن أمثاله ويشرب مشرب أمثاله ويركب مركب أمثاله. يعني حينما نعد المركب والمسكن والملبس والمأكل والمشرب لا بد أن يكون حسب ما تعارف عليه الناس. فيجي الآن الناس طبقات، الناس الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني الناس ما هم كلهم أغنياء ولا كلهم أغنياء ولا كلهم متوسطون، مختلف الحالات، واحد يسكن قصر ومن حقه وهذا الذي يليق به، وسيأتينا الآن أنه يقول يليق بحاله وسنعلق عليه، هذا الذي يليق به، ما نقول له أسكن في أنت تسكن في بيت طين خلاص، لا، هذا ما يليق به أنه يسكن بقصر، هذا يسكن في بيت فيلا مثلا، هذا يسكن من حق شقة، هذا يسكن في كوخ، كل له يعني حد معين. ما يجي الفقير يريد أن يعيش عيشة الأغنياء ويقول أنا والله ما أنتم تقولون فائض عن حوائجه الأصلية، أنا إلى الآن ما فاض عن حوائجه الأصلية وقائم مساكن لي في قصر. أنت ما هو حقك القصر، أنت رجل فقير أسكن مساكن الفقراء. طيب يقول أنا حوائجه الأصلية سأشتري سيارة من السيارات الفارهة 300,000 400,000 500,000 وهو فقير، فلذلك لن أحج لأني ما عندي الزائد عن 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 السيارة الفارهة. أنا أقول لا، أنت ليس هذه ليست سيارة لك، أنت سيارتك أقل من هذه، فخذ سيارة لائقة تليق بحالك، وخذ مسكن يليق بحالك، وكل أكلا يليق بحالك أيضا، إن كنت فقير إن كنت غني إن كنت متوسط، كل واحد على قدر حاله. فالفقير لا ينظر إلى عيشة الأغنياء، والغني لا ننزله إلى درجة الفقراء ونقول له اسكن في كوخ وهو رجل يعني ثري ونقوله، فكل يعني بما يليق بحاله، ليس هناك بدون إسراف ولا تبذير. فإذا كان لم يسرف ولم يبذر وعاش عيشة أمثاله، فهذا نقول له ما زاد عن النفقة تحج به، ما لم يزد عن النفقة هذا ليس عليك. نعم.
من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها.
أي نعم، فراش وغطاء ويعني أجهزة تكييف، أجهزة تدفئة، ثلاجة، الأشياء التي يحتاج إليها في حياته من الحاجيات. عندنا أشياء يسميها العلماء الضروريات، وعندنا أشياء يسميها العلماء الحاجيات، وعندنا أشياء يسميها العلماء التحسينيات. فالضروريات هي التي الإنسان يصيبه في 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 يعني قد 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 يهلك فيها، هذه الأمور الضرورية، الأمور الضرورية هذه التي يهلك فيها الإنسان، تصل إذا فقدها الإنسان إلى حد الهلاك، إلى حد الهلاك، هذه ما فيها أشكال. يعني المأكل والمشرب من الضروريات. نعم من الضروريات، بقدر ما يقيم الأود ويحفظ المهجة هذا من الضروريات. كل إنسان لو ما أكل ولا شرب، ما يشرب الماء، ما يأكل الطعام، يموت. هذا نسميه ضروري. طيب إذا زاد في الطعام شوية أكثر من حفظ المهجة، ها؟ هذا يعني ممكن الطعام يجي فيه ضروري وحاجي وتحسيني وتحسيني، فيقول أنا أريد أن الآن آكل لئلا أموت وأشرب لئلا أموت، هذا شيء قليل ممكن يحفظ عليه حياته ويحفظ مهجته. ثم أكثر من هذا شوي نقول هذا حاجي، هذا عشان أقرب لكم الضروري والحاجي والتحسيني. هذا حاجي، وشلون حاجي؟ أنك إذا فقدته يصيبك حرج ومشقة، يصيبك حرج ومشقة وعنت، يعني فيه جوع، فيه صبر، فيه كذا، يعني تحس أنك ضايقة عليك الحياة. فإذا أكلت شوي ذهب الجوع القاتل، وذهبت المشقة والكلفة والعنت، صار راح الضروري وراح الحاجي. بدينا الآن في الأشياء التحسينية، يقول والله أنا أبغى فاكهة، أبغى أكل فاكهة. أحيانا الفاكهة قد تكون ضرورية للإنسان، لأن الإنسان قد يكون فيه مواد للجسم لا تأتي إلا عن طريق الفاكهة، لكن نقول هي سميت فاكهة للتفكه، فهذه تسمى تحسينية. يعني لو إنسان يجلس سنة ما يأكل فاكهة ما في إشكال، ما في إشكال، هذه من وسائل الرفاهية. هذا يبغى بعد الأكل زبدية فيها حلى يحلي، هذه وش تسمى؟ هذا تحسيني، يعني ليس حاجي ولا ضروري. يعني أنت لو ما أكلت حلى أو ما أكلت يعني أسكريم ولا ما أكلت مدري إيش كذا من الأشياء، يعني تموت؟ ما تموت. يصيبك حرج ومشقة؟ ما يصيبك حرج ومشقة، لكن ويش إذا أكلتها تشعر بالرفاهية والانبساط والوناسة وكذا. بس هذه هي الأمور التحسينية، هي التي تزيد عن الشيء، يسميه العلماء هذا أمرا تحسينيا. فإذا الإنسان يعيش في حياته بالضروريات والحاجيات، بالضروريات والحاجيات، وما زاد فلا حاجة له، وما زاد لا حاجة. سواء كان طالب علم يبغى كتب يأخذ الكتب الضرورية والأقلام الضرورية والمحابر الضرورية، وأما الحاجية ثم هذه الإضافات التحسينية، هذه الأدعية لها نقول له حج، ما دمنا في إطار الضروريات والحاجيات ما عليه حج. فإذا ارتقى إلى التحسينيات، واحد يبغى يسكن يقول أنا والله هذا البيت يظلني من الشمس، يظلني من الحر والبرد والتراب والغبار، ويسترني من أعين الناس، هذا أمر ضروري، هذا أمر ضروري. ثم يأتي بعض الحاجيات التي إذا فقدها الإنسان يصيبه حرج ومشقة، وقد تكون ترى الأمر التحسيني أو التكميلي في زمن تحسينيا وتكميليا، ثم يصبح من الضروريات، من الحاجيات، يصبح من الحاجيات. فنقول له أنت حصلت البيت؟ يقول نعم حصلت البيت. هذا يظلك ويسترك من الحر والبرد ويسترك من عيون الناس؟ نعم. بقينا بويش؟ بقينا بالأثاث، بقينا بالأثاث. في أمور من الأثاث حاجية وفي أمور تحسينية. فمثلا الإنسان يحتاج إلى الفراش والغطاء والوسادة، لكن هل يحتاج إلى سرير؟ قد يحتاج إلى سرير، يمكن يكون مريض ما يستطيع ينام على الأرض، تصبح هذه من الحاجيات. لكن إذا كان يستطيع أنه يفرد الفراش على الأرض هذا حصل الأمر الحاجي. لكن ثم يرقى ويقول أنا أبغى مثل الناس أحط غرفة نوم. إيش غرفة النوم هذه؟ غرفة نوم يجي يرك، لازم يعني يشتري غرفة نوم ب20,000 ريال، ب10,000 ريال، ب15,000، مكونة من سرير وكمدينو ودولاب وتسريحة وما أدري ويش وكذا وكذا، أشياء يعني حلوة. هذه وش طلعنا الآن؟ طلعنا إلى مرتبة
تحسين،
التحسيني هذه ما تحتاجها أنت، لا تشق عليه. لو بدونها الزمن السابق كانوا الناس يفردون فرشهم على الأرض وينامون، ثم لما اغتنى الناس والحمد لله وتوسع وأنعم الله على الناس بدأوا يضعون هذه الأشياء، فهذه أمور تحسينية. فنأتي إلى هذا الفراش والغطاء والسرير ونحو ذلك، فيه ما هو تحسيني وفيه ما هو حاجي، لكن ليس ضرورية. الضروري هو المسكن، الضروري هو المسكن، لكن هذه قد يصيبك حرج ومشقة. وبقية الأثاث كذلك قد يكون حاجي وقد يكون تحسيني، يعني مثلا الآن التكييف في البيت مع الحر الشديد والشمس واللهيب الحارق ودرجات مثلا 50 درجة 48 درجة، الإنسان يصيبه حرج ومشقة من هذا. هذا الآن أصبح ربما في الزمن السابق كان من التحسينيات والناس لا يحتاجونه. لماذا؟ لأن كانوا في مزارع والدنيا باردة والهواء عليل وطيب، ولا فيها المباني ولا فيها السيارات ولا فيها العوادم السيارات التي تؤثر كذا، فكانت من التحسينيات. اليوم ارتقت هذه الأشياء وأصبحت من الحاجيات التي إذا فقدها الإنسان أصابه حرج ومشقة. فإذن ضابط الضرورة، ضابط الضروري، يعني بعض الناس يقول يا شيخ هذا ضروري، يقول لك مثلا يقول لك الجوال، يقول اليوم ما تقول له مثلا الجوال يقول لك أو الموبايلي يقول لك ضروري، ما تعرف أنت كلمة ضروري. الضروري هو ما تهلك بدونه، إذا فقدته هلكت، شيء ما تهلك بدونه ما هو ضروري. هذا ربما يكون حاجي وربما يكون تحسيني، ربما يكون تحسيني. والحاجي والتحسيني يختلفان من زمن إلى زمن، فقد يرقى الحاس التحسيني إلى أن يكون حاجيا، وقد يأتيك يوم أيضا الحاجي هذا لا تحتاجه ويكون من الأمور التحسينية. فلا بد أن نضبط قولنا هذا ضروري، والفقهاء دائما يقولون للضرورة، للضرورة، يقصدون بالضرورة التي يعني يهلك فيها الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبيح أكل الميتة، ها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الضرورة هذه، يجيك واحد يقول والله ضروري كذا، أنا ضروري أشرب الدخان، ضروري أسوي كذا، كيف ضروري؟ كيف ضروري؟ هذا يقتلك، ما هو ينقذك. لكن الضروري أنك تجوع حتى ما يبقى إلا إما أن تشرب الخمر أو تشرب البول ولا تموت، أو تشرب الدم تموت، أو تأكل الميتة أو تموت. هذا الضروري، هذا الضروري. فالإنسان، ولذلك يقول العلماء الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أبيح لك شيء بالضرورة فبقدر ما تندفع الضرورة توقف. أبيحت لك الميتة تأكل منها حتى تحفظ مهجتك، تأكل بقدر ما يحفظ المهجة وتتوقف، يعني الحل يكون فقط بقدر ما يحفظ المهجة ثم تتوقف. أبيح لك شرب الخمر لدفع لقمة غصصت بها أو لعطش شديد أو تريد أن تشرب ما حرم الله، تشرب بقدر، ما تجيب لي قارورة قد كذا وتقول تشرب، أن تشرب بس بقدر ما يدفع الموت ثم تتوقف. فإذا حصل مرة ثانية وخنك تشرب، فالضرورة تقدر بقدرها. كثير من الناس حين يقول أنا مضطر يا شيخ أنا مضطر، هو ما يعرف معنى الضرورة. فلا بد أن يرسخ في أذهانه أن الضرورة هي التي يترتب عليها هلاك الإنسان أو إصابته بمرض أو نحو ذلك يضره. أما الأشياء لا بد أن نفرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
ولا يستطيع ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
يقول لا يستطيع، لا يصير مستطيع ببذل غيره له، يعني واحد قال أنا أبغى أحج فيك، آكل ساكن شارب راكب، ما نقول له يجب عليك الحج. لماذا؟ لأن هذه فيها منة، يقول العلماء هذه فيها منة، اللي حج بك يبدأ يمن عليك وربما يهينك بسبب هذا العمل، وربما يكلفك أشياء قدر بسبب أنه حج يعني، ويبدأ يذكرك أحيانا. هذا الذي يقول العلماء إن ما تلحق فيه المنة ما تقبل ولا يجب عليك. فهذا إنسان يقول لك أنا بحج فيك، يلا هركب معي بالسيارة ووديك واجيبك، وعندي خيمة وعندي الفراش وعندي الأكل والشرب وأرجعك لبيتك، هل يلزمك؟ ما يلزمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.